أستاذ الكرام السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفاء وفيها. استياء عارم بالشارع المصري لزيارة أحمد كريمة للحوزات العلمية الشيعية بإيران، والأعلى للشؤون الإسلامية يجمد عضويته.
عليك أن تأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله.
ثوار سوريا يخوضون معارك طاحنة مع قوة الأسد بحي جوبر الدمشقي، ومقاتل جبهة النصرة يحررون بلدة حتيتة الجرش بالغوطة الشرقية.
أنا في هذا المشروع العظيم.
وفي نقاش الليلة نواصل فتح الملف الشائك عن تعدد الفصائل والكيانات الجهادية، الضوابط والأحكام وسبل الفصل بين المنازعات تحت مظلة الشرع الحنيف. وكان من المفروض أن يكون معنا حول نقاش موضوعنا الليلة حول الجهاد وضوابطه، ولماذا تتعدد الكيانات الجهادية رغم أن الشرع الحنيف حدد يعني مسألة الجهاد، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي، لكنه يعني تأخر علينا في الوصول. فنترك هذه الأسئلة لمشاهدينا الكرام في القسم الثاني من هذه الحلقة من استوديو صفا، لكي يدلي كل منهم بدلوه حول هذه المسألة، تعدد الكيانات الجهادية رغم أن المعين والمنبع للشرع الحنيف واحد. نبدأ بأهم الأنباء ونبدأ من مصر، حيث قرر الدكتور أحمد علي عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف تجميد عضوية الدكتور أحمد كريمة من أعمال ولجان المجلس لحين انتهاء التحقيقات التي حولته إليها جامعة الأزهر الشريف، نظرا لسفره إلى إيران وإلقاء محاضرات بالحوزات الشيعية دون تنسيق مع الجامعة وفق البيان الصادر عنها. وأوضح بيان للمجلس اليوم أن المجلس سيتخذ قراره النهائي في ضوء ما تسر عنه تحقيقات الجامعة وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. وكانت جامعة الأزهر قد نفت أمس قيام وفد يمثلها بزيارة إيران، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الدكتور كريمة إذا ثبت سفره لإيران. معنا حول هذا الموضوع فضيلة الشيخ حامد الطاهر الباحث في الفرق والأديان. فضيل الشيخ مرحب بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. يعني هناك لغط أثير حيث أن وكالة يعني حوزات شيعية وأيضا فارس للأنباء وغيرها دائما ما تكذب على جمهورها، فقالت أن هناك وفدا من الأزهر زار إيران أو هو الآن في زيارة إلى إيران، اكتشفنا بعد ذلك أن هذا الوفد هو فقط الدكتور أحمد كريمة. يعني كيف ترى من وجهة نظرك هذا الكذب ثم زيارة كريمة بمفرده لإيران؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التحية أولا لك على مشاهديك
حياكم الله
لقناة صفا كلها، وشكرا على المجهود الكبير الذي تبذل هذه القناة من أجل نصرة المذهب السني على المذهب الشيعي. أولا الكاذب هو من أصول المذهب الشيعي، والشيعي حين يكذب على السني أو على أهل السنة أو يدق في الفتنة هو مأجور عندها وليس بمأجور، فهذه من أصول المذهب ولا عجب ولا غرابة في هذا من قريب أو من بعيد. ولكن أنا أخشى فقط أن يكون الناس يعني من باب تهدئة الخواطر لا أكثر ولا أقل، وإن كنا نثق في المؤسسة الأزهرية على أساس أنها المؤسسة يعني الدينية المصرية التي لها التاريخ الطويل في محاربة يعني البدع وغيرها من الأمور. الأمر الثاني ما يتعلق بالدكتور ابن كريمة، هو رجل دائم الهجوم على السلفية وتاريخه ينطق هذا. أنا أريد أن أقول أنه إذا كانت الجهة الرسمية تعلم فهذه مصيبة، وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم. يعني كون أن الجهة الرسمية الأزهرية أو الأوقاف لا تعلم بهذه المصيبة، هذه مصيبة كبيرة، مصيبة عظيمة بكل المقاييس، لأن الرجل إنما ظهر بالزي الأزهري، والزي الأزهري هذا له احترامه وله دلالته عند المسلمين في كافة أنحاء الأرض. يعني الناس جميعا يحترمون هذا الزي الذي يعبر عن مؤسسة كبيرة، وهذا الزي في يوم من الأيام كان كالزي العسكري، فلابد أن يكون هناك موقف شديد وموقف قوي ضد هذا الرجل. الأمر الثاني هو استمرار إيذاء ابن كريمة لله ولرسوله وللمؤمنين، واستمرار للفتاوى المشبوهة التي كان ولا زال يصدرها في مواقف عدة يعني بدون ذكر، لأن تاريخه العريض في معاداة أهل السنة يعني واضح وظاهر جدا.
دكتور حامد يعني شيخ حامد يعني وانت على مشارف الحصول على الدكتوراه ان شاء الله نبارك قريبا ونهنئ. يعني هو كان تحدث كذلك في وسائل اعلام عده حول يعني احاديث ضعيفه قال انها صحيحه وغير ذلك، يعني ماذا يقصد من هذا؟ يعني
والله الدكتور كريم انا متابعه من فتره طويله منذ ان كان يكتب في جريده الجمهوريه وجريده الاهرام وبعض الجرائد السياره. هذا الرجل للاسف الشديد الفتاوى عنده كلها فيها تدليس وفيها محاوله لتلبيس الناس، وهو يعني كغيره من اولئك الذين يستغلون جهل الناس بالحديث، لانك تعلم ان علم الروايه منذ فتره طويله الناس لا يتابعونه على المستوى العام وليس على مستوى طلاب العلم او اهل العلم. فمن فتره طويله يحاول ان يعني يدخل للناس من هذه الجهه، ولطالما كان يعني الخطب عظيما من خلال هذه الاحاديث الضعيفه والاحاديث الموضوعه واحاديث القصاص والوعاظ. بعدين انا يعني في امر مهم جدا انا اريد ان اتوقف مع حضرتك فيه، وهو مساله انه الدكتور كريمه ليس هو الشخص الوحيد. الدكتور ابن كريمه هذا يعني كان يعني حد في عقد بعض الزيارات للشخصيات الازهريه سواء المعروفه او المغموره. يعني مثلا منذ قريب كان هناك مقرئ اسمه فرجان الشاذلي حاصل على الدكتوراه من كليه اللغه العربيه رفع الاذان حسب الهوى الشيعي، ووزاره الاوقاف وقفت له. وبعض الدعاة استاذ محمد، وهذا الكلام على مسؤوليتي الشخصيه وعندي الدليل عليه والدليل مصور، بعض الدعاة من القرى يعني حتى تعلم كيف وصل التغلغل الشيعي الى بعض الناس، بعض الدعاة في القرى وفي المساجد ذهب على حساب مؤسسه تسمى مؤسسه الشطلين الى ايران وبدا في عرض هذه الاحاديث الموضوعه، وبعضهم عرض احاديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وهذا يجبرنا اننا الان نتساءل سؤال، الى اي حد تغلغل بعض او تغلغل المذهب الشيعي في مصر السنيه، ولماذا في هذا التوقيت على وجه التحديد الشيعه المصريون لم يعد احدهم يكتفي ولكن يجاهر بالتشيع؟ هذا معناه ان هناك خريطه جديده في المذاهب المصريه الفكريه، هل هناك يعني خريطه جديده انهم الان سيقولون نحن شيعه ولا بد لنا من تواجد على الواقع المصري او على خريطه الواقع المصري؟ يعني هذا السؤال مهم جدا، واين المؤسسه الرسميه من هذا؟ الامر الاخر يا استاذنا، منادات كريمه نفسه بتعميم فكره الحوزه العلميه ودي مجاهره بالفاحشه.
ده عايزين يدربونا، يعني هو بيقول لك في تصريحاته ان احنا عايزين نتعلم من الحوزه ويدربوا الائمه والوعاظ عندنا، يعني يدربونا على ايه؟
طيب السؤال الان، هل هذا يعني هل هذه مجرد بيان اختبار من الشيعه المصريين للجهه الرسميه؟ هل الجهه الرسميه ستوافق ام انهم مدفوعون يعني لهذا الاحداث زلزله داخل المجتمع المصري؟ السؤال الان يعني واضح جدا، خصوصا ان هذا يتزامن مع دعوات لتدريس المذهب الشيعي بقوه داخل الازهر. هذا الكلام لابد ان يضع في الاعتبار. يعني الدكتور كريمه والدكتور ابن كريمه هذا ليس شخصيه عاديه بالنسبه لكونه دكتورا في جامعه الازهر او استاذا في جامعه الازهر. هذا كلام خطير، وانا قلت لك الان ان هناك بعض الدعاة المغمورين يا مولانا اللي هم يعني مجرد امام مسجد وخطيب يصعد المنبر يقفون في مؤسسه الثقلين هذه وتبيع لهم هذه الامور، يعني الشيعه نفسهم يجادلون بهذا ويقولون هؤلاء اتبعوا الله.
طب دكتور يعني حامد
في مرحله خطيره الان.
دكتور حامد، يعني مؤسسه الثقلين دي يعني مرخصه رسمي من وزاره التضامن الاجتماعي عندنا في مصر ولا دي مؤسسه؟
لا هذه مؤسسه شيعيه.
يعني بره يعني مش عندنا.
نعم مؤسسه شيعيه. نعم
يعني كنا نقدم بلاغ رسمي على الهواء مباشره لوزاره التضامن للبت في امرها. طيب انا عايز بس اسال، يعني انت تشتم رائحه تشيع للدكتور كريمه ولا فقط يعني من اجل اسباب اخرى ربما يزور ويجامل ويداهن على حساب عقيدته؟
السؤال ما الداعي الى هذا؟ هو الدكتور يعني مزنوق في شيء مثلا؟ ما الداعي الى هذا؟ ما الداعي اصلا الى هذه الزياره؟ هل هي تقطع اعلاميه؟ ام هو كان محتاج الى الاموال؟ أم ماذا يريد بالضبط؟ بالنسبة للدكتور كريمة، هو من فترة طويلة وهو يهاجم المذهب السني عن طريق مهاجمة السلفية مش أكثر.
لكن هو رجل طيلة حياته وهو يهاجم المذهب السني بشكل أو بآخر أو على الأقل يعني حتى أكون منصفا في الفترة الأخيرة أو المرحلة الأخيرة المنحنى بتاع الدكتور سرينا للأسف الشديد كله مهاجمة للمذهب السني. وزي ما حضرتك قلت مسألة الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة هذه يعني يعني إحنا عندنا فتية من ابن حجر الهيثمي هذه الفتية تقول كالآتي وهي موجودة في الفتاوى الحديثية أن الرجل الذي يعتني المنبر ويتصدر للناس لا يجوز أن يعتني المنبر إلا إذا كان عالما بالحديث، فإن لم يكن عالما بالحديث فليسأل من هو أعلم منه بالحديث، وإلا فلا يعتني المنبر أي لا تصدر الإمامة أمام الناس بحال أو بشكل من الأشكال. لكن هو السؤال بس عشان ما تروحش من حضرتك وما نطرعش كثير الزيارة في هذا التوقيت على وجه التحديد بالزي الأزهري برجل أستاذ في جامعة الأزهر ما الداعي إليها؟ ده السؤال الخاص بالدكتور نفسه.
هو نوجهه إلي يا دكتور حامد، يعني نوجهه إلي وإن شاء الله لما يرجع من إيران يكون معنا على الهواء في الاستوديو وحتى عبر الهاتف، يعني هنتواصل معه إن شاء الله وتكون معنا برضو يعني حتى يرد على كافة هذه الاستفسارات. لكن سؤالي كيف يكون أستاذا جامعيا؟ أنت تذكر فضل الشيخ فرج الله الشاذلي والرجل اعتذر، يعني حتى فضلت الدكتور الزغبي قال هذا لا يجب اعتذاره إنما يجب توبته لأنه الأذان من ضمن العقائد، صحح لنا وقتها المعلومة. فكيف تقول أن الدكتور فرج الله الشاذلي يعني عنده دكتوراه يعني من جامعة الأزهر ويقول في صيغة الأذان وأشهد أن عليا وأبنائه حجج الله في أرضه بالمخالفة لآية قرآنية لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ يعني كيف هذا القارئ والمعلم للقرآن يقول صيغة أذان تضاد القرآن؟ حتى الإمام جعفر الصادق نفسه قال إذا رأيتم كلامنا يعارض القرآن فاضربوا به عرض الحائط. يعني كيف بهذا العالم الأزهري يقول هذه الصيغة التي تعارض القرآن قطعا؟
أنا مش عايز بس أدخل في نقاط شخصية، لكن الرجل الذي يقرأ القرآن في المآت المواقف يجعل القرآن سلعة ليس يعني بجديد عليه أن يكون هذا أو أن يفعل هذا وأن يشتري بالأذان أيضا كما يشتري بالقرآن. لكن الأمر الثاني أن هذا لا يمن إلا عن اعتقاد، الذي حدث هذا لا يمن إلا عن اعتقاد. لأن حضرتك تعلم تمام العلم أن هذا الأذان ما شرع إلا برؤية وما شرع إلا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بموافقته وسكوته وإقراره وإقراره صلى الله عليه وسلم وحي. ونحن إيماننا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نابع من إيماننا بنبوته، والإيمان بالنبوة أمر اعتقادي في الأصل، والإيمان بأنه يوحى إلي هذا أمر اعتقادي. فالشرائع إنما هي أمر منبثق عن الاعتقاد، أو التطوس أو المظاهر هذه أمور منبثق عن الاعتقاد. هذا اعتقاد يا مولانا، والاعتقاد نضح عليه حتى قام بأنه أنزل بهذا الأذان. هذا لو على سبيل المزاح وعلى سبيل المباعدة وعلى سبيل المجاملة لا يجوز، كما ذلك وقد رفع أذانا للصلاة يدعو الناس إليه.
طيب عندي يعني عندي أيضا ماذا
يعني هو يستفاد من هذا، مش اعتقاد، هو يستفاد من هذا ويتأكد من يعني مذهبه ومن عقيدته.
الدكتور كريمة بالأمس في قناة المنار أذعنا له فيديو يعني قال ان الصحابه اغتصبوا الولايه من علي والحسن والحسين، قال هذا على الهواء.
للاسف الشديد الدكتور كريم يعلم تمام العلم انه رجل ذو علم، يعني تعلم وعنده دكتوراه وان علمه تبقى عليه، وان الائمه اذا قالوا هذا غير العوام، يعني لو العوام قالوا هذا يفتقون ويبدعون، اما اذا قاله عالم من العلماء فلا بد ان يستتاب. لكن أمام يعني علماء أثبات ثقات يستفيدونه وإلا فقد خرج من الملة، أنت تعلم هذا الكلام. طيب. لأن ده معناه مولانا إن هو يعني الخشاء الذي بينه وبين الصحابة هتكه هتكا كاملا، وهتك الستر هذا بدأ يخلط الصحابة. يعني طيب. السؤال الآن إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر وعمر ارتقبوا وعثمان ارتقب الخلافة من هؤلاء، هذا ليس خطأ فرديا، إنما الصحابة سكتوا عليه، هذا يسمى بالإجماع السكوتي عند الأصوليين. ومعنى هذا أن الصحابة أجمعوا على الخطأ، ومعنى إجماع الصحابة على الخطأ سقوط عدالتهم، ومعنى سقوط عدالتهم سقوط مروياتهم، ومعنى سقوط مروياتهم سقوط الإسلام ككل. أنت تتحدث في أمر عظيم الخط، يعني أنت تتحدث الآن في جيش عرمرم من الافتراءات ومن الأخطاء ومن وسيل من الاعتقادات الباطلة والخاطئة. وللأسف الشديد أن هذا الرجل له جمهوره، يعني نحن لن نقول أنه ليس له جمهوره، بالعكس له جمهور من العوام الذين يرون الدين الأزهري فيحترمونه احتراما كبيرا.
شيخ حامد يعني أنا بس الصحابة الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان يعني وعلي من المشاهير حتى للأميين ومعروف مكانتهم لدى الأمة كلها ما عدا من يدين بالدين الشيعي. لكن بالأمس أيضا كريمة قال إن دولة بني أمية هي انقلاب دموي، فكيف نسميها خلافة؟ عايزك بس تذكر بعضا مما قيل عن الإمام معاوية بن أبي سفيان.
أولا المسألة أن الخلافة الأموية هي انقلاب، هذا خطأ، لأنه إذا اعتبرنا أن الحسن بن علي اللي هو تنازل عن الخلافة سنة 41 هجرية، الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن الصحابة أجمعين، تنازل برضا كامل بشهادة الحسن البصري الذي كان عراقيا ولم يكن شاميا يوما من الأيام.
وهذا وارد في كتبهم يا دكتور، يعني هم لا يشككوا في التنازل، يعني وهذا وارد في كتبهم. تفضل
يا استاذنا. اولا انا مش هتكلم ان هم الحسن امام للائمه ولو تنازل عندهم يبقى ده يعني كفره ويعني خروجه من المله الشيعيه. انما احنا بنتكلم عن روايه الحديث، الحديث مروي عن مين؟ عن الحسن ابن عن الحسن البصري عن ابي بكر نصيع بن الحارث الثقفي. ابو بكر رفض الدخول في معركه الجمل. خلاص كده؟ ماشي؟ الامر الثاني الحسن البصري عراقي ولا شامي؟ عراقي. كان معاديا لبني اميه ولا لم يكن معاديا لهم؟ لما معاديا لهم حتى وفاته 301 هجرية. يعني إذن رواية الحديث لو احنا خدناها بالمذهب الشيعي هي رواية صحيحة، أن الحسن بن علي تنازل وقد جاء بجيش مثل الكتائب أو أمثال الكتائب، فتنازل بمقتضى رضا كامل وعن طيب الخاطر عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان الذي أرسل إليه ورقة كان فيه عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن ثمرة، فقال اذهب الى هذا الرجل واساله وليكتب وليفعل، فكتب الحسن كل شروطه ومن هذه الشروط ان له عطاء كذا وكذا وكذا وانه يتنازل عن الخلافه تنازلا كاملا. فدوله بني اميه لم تكن انقلابا. الامر الثالث ان هي كانت سنه 41 هجريه والرسول صلى الله عليه وسلم قال والخلافه بعد 30. الرسول صلى الله عليه وسلم متوفى سنه كام؟ سنة 11 هجرية. كده ربيع أول 11 هجرية. لما يجي سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه أرضاه يتنازل عن الخلافة ربيع أول 41 هجرية، طلع 11 من 41 يبقى كام؟ يبقى 30. ماشي؟ يبقى من الجهة الشرعية هذا الأمر سليم تماما. الأمر الثاني إن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه هو صحابي وهو خشاء للصحابة رضوان الله عليهم، يعني حاجز، فمن هتكه استطاع أن يهتك ستر الصحابة. راجل كاتب من وحشي خير المؤمنين، هذا الرجل الذي كان يعني مطلقا من الاوروبيين وللدوله الصليبيه الممثله في الرومان وقتها، ثم بعد ذلك ما فعله الامويين انفسهم. الامويين منهم من كان تابعيا ومنهم من كان صحابيا، يعني الصحابي في سيدنا معاويه والاختلاف في مرام بن الحكم هل كان صحابيا ام لم يكن صحابيا. انما بعد كده التابعين انت ممكن تقول ان لهم اخطاء وهم اللي جم بعد كده من الدوله العباسيه، ما كانش لهم اخطاء. الشيعة لما حكموا في بعض الدول زي مثلا دولة العبيديين ولا غيرهم كانوا دمويين ولا ما كانوش دمويين؟ اما مسألة ان بس بني اميه امتلاك دموي، بني اميه لم يكن امتلاكا دمويا. بالعكس معاوية بن ابي سفيان ارسل الى زياد بن ابيه اللي هو كان اخا له ابو سفيان، اعلن باخوته بعد وفاة عمر، قال فلتكن انت للشدة والاكل انا للايه؟ والاكل انا للمين؟ وكان رجل من اهل العراق ياتي الى معاوية فيقول له يا معاوية إني أبلغك وأنا تارك، فأقول يا أخي فإن الله قد جعل في المكروه خيرا كثيرا وأنت أن تكره شأنه خير لكم.
نعم.
أرفق الناس بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبعث إلى الحسن وإلى الحسين ويرسل إليهم. الدولة الأموية بعد ذلك تحولت إلى دولة تفتح البلدان.
طيب دكتور يعني انا بس عايز اركز على قضيه انت اثرتها، يعني تنازل الامام الحسن ابن علي رضي الله عنه الى معاويه وسمي هذا العام بعام الجماعه، الا يستلزم هذا من الشيعه اما ان يكفروا اذا ارادوا ان يكفروا معاويه فلا بد حتما ان يكفروا الحسن؟
بالطبع، انه تنازل عن الخلافه وعن الامامه ولا يجوز له هذا، لان
المؤمن وحتى ده وارد عندهم، قالوا يعني يا مذل المؤمنين في حديث قالوا فيه يعني مكذوب عندهم، طبعا احنا لا نصدق احاديثهم، قالوا يعني جاء ابن ابي ليلى الى الامام الحسن وقال يا مذل المؤمنين، قال وفيما يا ابن ابي ليلى؟ قال عمدت الى امر خلافة المسلمين فعهدت به الى كافر فيحكم فينا بغير ما انزل الله. يعني
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا ان بني اميه ينزلون على المنبر ينزل قرود. تمام. اولا هذا الحديث مكذوب، هذا امر، لكن الاستاذ محمد لو كان الحسن بن علي تنازل عن الخلافه يبقى بامر الاثنين. اول حاجه انه تنازل بامر شخصي فقد كفر باجماع الشيعه. الأمر الأمر الثاني أنه تنازل بوحي من الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا يجوز أن تكون الخلافة في غير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طب عايز عايز بس
أنا هو تنازل كده من نفس المتعلق بوحي.
طب عايز أركز على السودان، يعني عايزين تحية من حضرتك دكتور حامد للسودان، يعني التي قامت بطرد وتطهير أرضها من هذا السرطان الخبيث المسمى بالشيعة، يعني ماذا تقول؟
والله أولا السودان نزل لها مواقفها الرائعة، وأنا يعني أقول أنه من يمشي في السودان أو يمشي في الخرطوم كأن يمشي في مصر بالضبط، إلا تغير الوجوه أو تغير ألوان الوجوه. والسودان له أيادي بيضاء كثيرة على شريعة الله سبحانه وتعالى، كأنهم إلى الآن يعني الدولة الإسلامية الوحيدة غير المملكة اللي بيحاول تطبيق الشريعة الإسلامية بحل الأحوال. ولكن إذا كانت هذه يعني فعلا ثمرت من النظام السوداني الموجود الآن، فيعني طوبى لهم وطوباهم، فخروا أرضهم من سرطان. هذا السرطان يعني يمشي بهدوء بهدوء حتى يستفحل، ويكون بعد ذلك يعني استخراجه من الجسد أمر صعب، أمر صعب جدا. فهنيئا لهم الله بهذا، وجزاهم الله عن الإسلام خيرا، وجزا الله من قام بهذا عن الإسلام خيرا. لهم يعلمون أن هؤلاء بريد الدم في بلاد المسلمين، وأنهم يجب من البداية أن يطردوا من بلاد المسلمين وأن يستأصلوا من بلاد أهل السنة والجماعة.
شكرا دكتور حامد الطاهر الباحث في الفرق والأديان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. ويعني على ذكر الإمام معاوية بن أبي سفيان، يعني نركز قليلا، الشيعة أرادوا أن يثبتوا إمامتهم المدعاة المزعومة يعني للإمام علي ومن بعد 12 أو 11 بآيات من القرآن الكريم، هي لا ترقى حتى إلى أن تكون متشابهة، فضلا عن أنها موجودة أصلا وتدل عن الإمامة التي ادعوها للإمام علي بن أبي طالب، وهو إمام عندنا ولا شك في هذا، يعني إمام هدى، يعني علم من أعلام الإسلام، بطل من أبطال الإسلام، يعني كرار يعني الإمام علي. ونحن كل أهل السنة مليار ونصف سني يحبون أهل البيت حبا، ويولون عليا موالاة حب ونصرة، ويعني هذا واجب ودين عندنا. لو أننا نأخذ بالمتشابه من كتاب ربنا لإثبات الإمامة لكانت إمامة معاوية أوضح من إمامة علي والأئمة من بعده. الآية القرآنية تقول بسم الله الرحمن الرحيم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. من الذي قتل مظلوما عند الشيعة والسنة؟ الإمام عثمان بن عفان. من كان وليه؟ الإمام معاوية بن أبي سفيان ابن عم الإمام أو الخليفة الراشد عثمان بن عفان. ومن الذي انتصر؟ معاوية. ظلت دولة بني أمية في الأندلس 900 عام، يعني دولة بني أمية قعدت 100 سنة ثم استمرت في عقب آل أو بني أمية في الأندلس إلى أن أسقطتها إيزابيلا في 1500 ميلادية أو بعد ذلك كمان، يبقى ظلت 900 عام. يبقى لو أخذنا بالمتشابه من كتاب ربنا لكانت هذه الآية أوضح وأجلى لإمامة معاوية مما ادعوه للإمام علي ابن أبي طالب ومن بعده الأئمة الأطهار. فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم.